الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لعله يكون هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى، وإن كنا نهينا هذا الكتاب بثمانية دروس، أليس كذلك؟ هنا المؤلف كما ترون الأبواب بعضها يعضد بعضا ويأخذ برقاب بعض. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن نسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى أنها كفر، فالنعم تنسب إلى مسديها وهو الله تبارك وتعالى. ولهذا جعل الآية: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. وأيضا يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يقول: ولئن أذقناه رحمة. أذقناه يعني كأن هذه الرحمة شيء يسير بالنسبة إلى رحمة الله تبارك وتعالى، يعني أن الإنسان من طبيعته أنه ظلوم جهول وأنه لربه كنود. فالمؤلف رحمه الله يريد من هذا الباب أن يكون المؤمن الموحد على بينة من أمره، وأن يلحظ أن ما به من نعمة فإنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى، لأن شأن المؤمن أنه شكور وغير المؤمن كفور. وواجب المؤمن أن يشكر الله على كل نعمة أنعمها عليه. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، والضراء هي اسم جامع لكل ما يضر الإنسان ويسوءه، والضراء تأتي في مقابل السراء. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر. السراء اسم جامع لكل خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان. يقول: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، يعني من بعد شدة، من بعد فقر، من بعد فاقة، من بعد مرض، إن أصاب عزا بعد ذل، أو أصاب غنى بعد فقر، أو أصاب صحة بعد مرض. يقول: من بعد لا يقولن هذا لي، يعني أستحقه على الله لرضاه بعملي، مثل ما قال قارون، نفس قول قارون: وما أظن الساعة قائمة، يعني ما أظنها قائمة كما يخبر الأنبياء، وإن رجعت إلى ربي على سبيل الفرض إن لي عنده للحسنى، أي سيكرمني في الآخرة كما أكرمني في الدنيا. هذا هو معنى الآية، وهذا منطوق من يرى مثل هذا. فالله تبارك وتعالى يقول: فلننبئن الذين كفروا، انظر حكم عليهم بالكفر، بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ، ليس كما يظنون. إنما شأن المؤمن أن ينسب النعم إلى الله تبارك وتعالى، وشأنه أن يكون شكور يشكر نعمة الله عز وجل. وهنا هذه الآية دلت على أن نسبة النعم إلى غير الله أنها كفر، وحرمت نسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك إشراك، لأن الله هو المنعم، والإنعام من خصائص الربوبية. فإذا اعتقد أن منعما مع الله تبارك وتعالى فقد أشرك بربوبيته عز وجل، ونسب الشكر إلى غير أهله. ثم أتى بكلام مجاهد يعني في ابن عباس يقولون يقول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وابن عباس يريد من عندي الكلام من بعض، قال إنما أوتيت على من عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنا أعرف من أين تؤكل الكتف، وقال آخرون كما مر على علم من الله أني له أهل أو على شرف أعطاني الله عز وجل لأنه يعلم أنني شريف وأنني يستحق، كل هذا من كفر النعمة. نعم.
حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشراء. وقال
عشراء الناقة الحامل. نعم.
وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال فإن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. قال فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم وفيه آية عبرة، وهو مطابق للترجمة، ففيه بيان أو نموذج حي لمن شكر ونموذج لمن كفر. فإن الأولين الأبرص والأقرع قد كفر نعمة الله تبارك وتعالى ولم يقر بها ولم ينسبها إليه عز وجل ولا أدي حق هذه النعمة، لأن حق النعمة أن تشكر بالقلب وباللسان وبالعمل، لأن الشكر إيمان والإيمان قول وعمل. أفادتكم النعمة عني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فكان الواجب عليهم جميعا أن يشكروا الله بقلوبهم، أن يعتقدوا أن الله هو المنعم وأن يحدثوا بها، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يجعلوا من شكر هذه النعمة أن يفضلوا على غيرهم. لكن هؤلاء قلبوا الأمر رأسا على عقب، أنكروا نعمة الله تبارك وتعالى مع أن النعمة أتتهم بعد ضراء مستهم، وهذا أبلغ في الشكر وأبلغ في منة الله عليهم. لأن الإنسان الذي يأتيه المال هكذا من ميراث ربما لا يشعر به، أو الذي يبصر طيلة عمره ربما لا يشعر بعظم البصر، لكن الذي كان أعمى ثم أتاه البصر، والذي كان أبرص ثم أتاه الجلد الحسن أو الأقرع أو الفقير، وقص على هذه النبذة. فهؤلاء لم يشكر الله عز وجل ولا أدي حق هذه النعمة، فحل عليهما السخط، جاءهم عاجلا السخط. أما الأعمى وكان شكورا وكان كريما واعترف بأنه قد كان على عمى، ثم شكر الله تبارك وتعالى ثم أجزل بالعطاء، وأحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا أحسن كما أحسن الله إليه، قال خذ، ثم تجزل في مروءته وقال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته، خيره، وهذا غاية ما يكون في الكرم. فقال أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. وهذه آفة تعتري كثيرا من الناس، ممن قل إيمانهم وقلت مرؤاتهم، بحيث لا يؤدون حق الله ولا حق العباد. وهذا درس عظيم يعطي المسلم، يعطيه العبرة والبصيرة لكي يأخذ بها. فإذا أنعم الله عليه بنعمة شكر، ولم ينس حاله الأولى، ولم ينس حال من كانوا على مثل حاله. ولهذا يقولون إن أحسن ما قيل في الوفاء قول أبي تمام: أولى البرية حقا أن تواسيه عند السرور الذي أساك بالحزن. إن الكرامة إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، يذكرون حالهم. أما اللئيم فإنه ينسى وقد يتناسى، والتناسي شر من النسيان، ينسى أصحابه، ينسى من كانوا في زملائه، ينسى جيرانه، ينسى من كان معه على حال الشرف والفقر. ولهذا لا تدوم نعمهم، وإن دامت لا تكون مباركة عليهم. أما الكرام من الناس فإنهم يعترفون لله ويشكرونه ويفضلون على عباد الله تبارك وتعالى. ومناسبة هذا الحديث، الحديث الباب ظاهرة دل على أن نسبة النعم إلى غير الله أنها كفر بالله تبارك وتعالى. ومناسبة الحديث أيضا للتوحيد، حرم الحديث نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، لأنه إشراك مع الله عز وجل في ربوبيته. نعم.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
نعم، يعني نقل بعض الكلمات، قوله فمرت به يعني استمرت على حملها، وأثقلت يعني صارت ذات ثقل حينما كبر الولد في بطنها. الحديث الكلام هذا يطول فيه الكلام في مثل هذا الأثر وهذه الآية يطول، لكن الشاهد أن هذا الأثر يدل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، وأن من توحيد الإنسان لربه عز وجل أن يعبد الإنسان ولده، إذا سماه أن يسميه بالاسم الذي لا يخالف الشرع، وإن صدر الاسم بعبد أن يكون عبدا لله باسم الله أو باسم من أسماء الله عز وجل الرحيم أو الرحمن. وأن أي تعبيد للولد لغير الله تبارك وتعالى أن ذلك يعد شركا به تبارك وتعالى. فالأسماء لا تعبد إلا لله عز وجل، لا يقال عبد فلان، عبد محمد أو عبد الرسول أو عبد الحسين، إنما يقال عبد الله. هنا إبليس أتى إليهما، يقول لما تغشاها آدم تغشى حواء، فأتاها إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعنني أو لا أجعلن له قرني أيل، والأيل هو ذكر الوعل، يقول فيتحرك في بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سميه عبد الحارث. فلما خرج ميتا في الأولى أدركتهما الشفقة على الولد، ثم سميه عبد الحارث، فالله عز وجل عاتبهما عند هذا. الكلام يطول هل هو آدم أو غير آدم، الكلام في هذا يطول، لكن الشاهد من هذا الأثر الذي يخبرنا فيه مجاهد أن الذي حمل آدم وحواء على تسمية ابنهما عبد الحارث هو خوفهما أن يولد غير بشر، وذلك عندما خدعهما إبليس. وهكذا نجد أن إبليس هذه هي مهمته، إغواء الناس، وهو عدو لنا ولأبينا آدم لأنه الذي أخرجه من الجنة. ومن أشد عداوته أنه يريد أن يصدنا عن توحيد الله تبارك وتعالى في أي نوع من أنواع الصدود، ومنه أن نعبد أولادنا أو نسميهم نعبدهم لغير الله تبارك وتعالى. نعم.
وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله أنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
نعم، يعني إن آدم يعني ليس المشرك، إنما أطاع الشيطان كما أطاع عندما أخرجهما من الجنة. نعم.
وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم.
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها.
نعم، هذا الباب هو داخل في أسماء الله الحسنى، لكن المؤلف رحمه الله اختار هذه الآية لارتباط الأسماء الحسنى بالدعاء، وهنا الربط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، الربط بين التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي بالتوحيد الطلبي العملي الفعلي، توحيد الإرادة والقصد، بالغة في الحسن غايته. أسماء الله كلها حسنى، كل اسم يتضمن صفة وهي بالغة في الحسن غايته، هذا وصف أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا تقر ذلك لله، يعني هذا وصف خاص لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه كيف؟ تدعو بالأسماء، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا كريم. ومن المناسب في الدعاء أن تدعو بكل اسم بما يناسب الاسم أو بما يناسب الصفة، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني مثلا، لكن لا تقول اللهم ارحمني يا شديد العقاب، اللهم مثلا عليك بأعداء الإسلام يا أرحم الراحمين، هذا لا يناسب. لابد يعني من أدب الدعاء أن تدعو بالدعاء بما يناسب الدعاء، تختار الاسم أو الصفة التي تناسب، مثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلحني شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو يدعو بمثل يا ذا الجلال والإكرام، يدعو بكل دعاء، أو يا رب، وهذه أدعية الأنبياء يدعون بيا رب، أكثر أدعية الأنبياء بيا رب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اسألوه وتوسلوا إليه بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو أن يعتقد الإنسان، أن يعتقد بالأسماء الحسنى الاعتقاد الصحيح، وأن لا يلحد فيها بأي نوع من أنواع الإلحاد، من تمثيلها بالخلق أو تعطيلها أو صرفها عن ظاهرها، فادعوه بها. ثم قال وذروا الذين يلحدون، يلحدون الإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، والإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه اللحد في القبر، كما قال جرير دعوت الملحدين أبا خبيب جماحا هل شفيت من الجماح، والإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، ويدخل في الإلحاد التعطيل والتحريف والتمثيل إلى غير ذلك، كلها تدخل في الإلحاد. قال وذروا الذين يلحدون، ذروهم اتركوهم. هنا الأمر خرج معناه إلى التهديد، خرج إلى التهديد، سيجزون ما كانوا يعملون. الشاهد هنا أن الآية دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومن الإلحاد تسمية المخلوق بأسماء الله، وتسمية الله بأسماء المخلوقين، خاصة الأسماء المختصة، أن يسمى المخلوق مثلا باسم الله عز وجل أو الرحمن، أو أن تعطل الأسماء أو أن تعطل الصفات. نعم تفضل.
باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه قال يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
نعم، السلام له عدة معان. السلام يطلق على التحية، والسلام يطلق على السلامة من النقص والعيب، والسلام أيضا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وهذا الباب عقده المؤلف ليبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأدب مع الله تبارك وتعالى. فلا يقال السلام على الله، لأن الله عز وجل هو السلام وهو واهب السلام. فإذا قيل السلام على الله كأن هذا يوهم النقص في صفته تبارك وتعالى، لأن الذي يطلب له السلام هو المخلوق، أما الخالق فهو الذي يهب السلام. فأفاد الحديث أن الله عز وجل هو السلام، وأن السلام على الله أنه مناف للتوحيد. لماذا؟ لأن السلام، اللهم أنت السلام، السلام على الله، من معاني السلام الدعاء له بالسلامة، كأنك سلمك الله. إذا قلت السلام على الله كأنك تدعو له بالسلامة، أو بالسلامة من العيوب والنقائص، والله تبارك وتعالى منزه من ذلك. ولهذا كان من كمال الأدب مع الله عز وجل ألا يقال ذلك، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وعلل، قال فإن الله هو السلام. العلة من نهيهم عن ألا يقولوا السلام على الله أن الله عز وجل هو السلام. نعم.
باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
أيضا هذا باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو يتضمن أدبا من آداب الدعاء، وهو العزم في المسألة، العزم في المسألة والجزم فيها، بحيث أن المؤمن إذا دعا الله عز وجل أن يجزم في مسألته، وأن يعزم وأن يعظم الرغبة، لأن الله لا مستكره له. لأنك إذا قلت اللهم اغفر لي إن شئت كأن فيها قلة رغبة وفيها قلة جزم في الدعاء. والمسلم يجب عليه وينبغي له إذا دعا الله عز وجل أن يجزم، وهذا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابته. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم، الله عز وجل لا يكرثه شيء ولا يعسر عليه شيء، ولهذا أمر المسلم أن يعزم الرغبة، وهذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل يحب الذي يعزم، ويحب الملحين، ويحب الذين يكثرون من الدعاء. أما الخلق فكما قال عبيد بن الأبرص من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يخيبه. الناس يغضبون إذا سألتهم، وفي الحديث من لم يسأل الله يغضب الله عليه. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، ولأنه تضرع إلى الله، ولأنه يتضمن ذكر الله عز وجل، والله يحب من عباده أن يذكروه أن يتقربوا إليه، أن يكثروا من سؤاله، هذا هو التوحيد. وأيضا إذا دعوا أن يدعوا بعزيمة وبرغبة وبحضور قلب، هذا من أسباب إجابة الدعاء. أما اللهم اغفر لي إن شئت، كأن فيها استغناء عن الله، والله عز وجل يحب من عباده أن يفتقروا إليه. أنتم الفقراء إلى الله، وباب الافتقار من أعظم الأبواب الموصلة إلى رضوان الله عز وجل وإلى مرضيه، وهو كما يقول ابن القيم باب واسع وقليل داخله. الافتقار إلى الله، أظهار المسكنة، أظهار التذلل، من أسباب إجابة الدعاء. سبحانك إني كنت من الظالمين، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أما اللهم أنزل علينا الغيث إن شئت، ما يقال هكذا. ولهذا شرع في الاستسقاء أن يخرج الناس وهم متذللون متخشعون وهم مظهر الفاقة، هذا في الدعاء العام في نحو الجوائح. وكذلك المضطر لماذا يجاب دعاه؟ لأن فيه انكسارا وفيه تذللا وفيه رغبة. وفي حديث عمران بن موسى القصير، أنا عند المنكسرة قلوبهم، الانكسار بين يدي الله والتذلل وإظهار الرغبة الشديدة، هذا من آداب الدعاء ومن ما يتصف به المؤمن الذي يعرف الله حق معرفته. فهذا الحديث دل على أدب من آداب الدعاء، وهو الجزم بالدعاء، ودل على تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، نهي تعليق الدعاء بالمشيئة. نعم، لأن لماذا؟ لأنه يشعر بضعف الافتقار إلى الله، يشعر بأن الإنسان مستغن عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما الفقير إلى الله فإنه يدعو بتضرع ويدعو بعزيمة ويدعو بصدق لجأ. نعم.
باب لا يقول عبدي وأمتي.
نعم، هذا أيضا من آداب التوحيد ومن مستحبات التوحيد. باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني حتى ولو كان سيدا وعنده عبد وأمة. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم، يعني لا يقل الرب كما هو معلوم هو الخالق المتصرف، ويطلق على السيد ويطلق على المالك، رب الإبل وربات الحجال. إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد، قيل لخالدي. لا يقول أطعم ربك، مع أنه هو رب نعمته أو مولاه أو سيده، لكن هذا من الأدب، هذا على وجه الاستحباب، أن يعدل العبد عن قول أطعم ربك، أو أن يقول السيد عبدي وأمتي، ثم أرشده إلى معنى آخر، هو أن يقول فتاي وفتاتي. لماذا؟ تحفظا من اللفظ الذي فيه إيهام، ولو من وجه بعيد، وإن كان ذلك ليس بحرام يعني أن يقول، لكن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص، خصوصا الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام، الألفاظ التي تمس مقام الربوبية. ما يقول أطعم ربك، لا يرضى السيد، ينبغي أن لا يقال أن يرضى أن يقال أطعم ربك، أن يسمع هذه الكلمة. وهو أيضا لا يقول عبدي وأمتي، وإن كان هذا صحيح، إن كان هذا صحيح، لكنه من باب الاستحباب، وهذا من لطائف ودقائق التوحيد. نعم.
باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
يعني هذا معناه، يعني أن من سألكم بالله، باب لا يرد من سأل بالله، يعني من سألكم بالله أن تعطوه شيئا أو أن تعيذوه من شر يحذره، يقول إذا سألكم فأعطوه، وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا استعاذ بكم فأعذوه. لماذا؟ تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو قال واحد يعني أسألك بحق والدك، بحق والدي عليك، أو بحق والدك الذي كنا نزوره ونحبه، إذا سمعت بهذا الكلام وأنت تحب والدك تريد أن تكرم والدك في قبره، وتريد أن تشعرهم أن والدك له مكانة عندك تعطيهم، فكيف إذا سألوك بحق ربك ورب والدك ورب الناس أجمعين؟ هذا دليل على توقير رب العالمين في القلوب. إذا سألك بالله دل على إعطاء، أنه يعطى من سأل بالله، وأن عدم إعطائه أنه مناف لتعظيم الله، وأن رد من سأل بالله أنه مناف للتوحيد. نعم.
أحسن الله لك. السؤال بالأشخاص هل هو جائز؟
كيف مثلا؟
يعني أسألك بحق أبيك أن تعطيني حق.
ما فيها شيء، يعني بحق مثلا بالرحم مثلا أو بكذا. نعم.
أحسن الله لك. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم. وهذا أيضا من دقائق التوحيد ومن لطائفه، حيث دل الحديث على أنه لا يسأل بوجه الله غير الجنة، ودل على أنه لا يسأل غير الجنة بوجه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن ذلك مناف، ولو من وجه بعيد، مناف للتوحيد، لأن وجه الله عظيم، ولا يسأل بالعظيم إلا عظيم. وبعض العلماء أباحوا يعني سؤال الجنة أو ما يقرب إلى الجنة، أو ما يقرب إلى الجنة من أمور الآخرة، من الأمور التي تفضي وتوصل إلى الجنة. الشاهد من ذلك أن هذا الباب أراد المؤلف فيه أن على المؤمن الموحد أن يعظم جناب الله في قلبه، وإذا سأل سؤالا لا يسأل بوجه الله. إذا سأل مثلا أعطني الماء، ما يقول أسألك بوجه الله أن تناولني الماء. هذه أمور يعني يسيرة لا تستدعي أن تسأله بوجه الله تبارك وتعالى. وأن من سأل مثل هذه الأسئلة بوجه الله أن ينكر عليه، أن يقول لا تسأل ذلك بوجه الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله. باب ما جاء في اللو.
يعني في اللو، هي باب ما جاء في لو، هي لو تأتي هكذا لا تدخلها الألف واللام، لكن في اللو يعني في القول لو جاء في ما جاء في اللو، يعني من التفصيل، من النهي أو من الجواز. ومثل لو ليت، ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. الآن يريد أن يفصل في هذه الكلمة ووجه منافاتها للتوحيد. نعم.
وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم. هنا يعني ينتقل إلى المؤلف رحمه الله إلى بعض الألفاظ التي تقدح في التوحيد، لأن كلمة لو تفيد الاعتراض في هذا السياق، تفيد الاعتراض. وش يقول؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الله عز وجل كتب عليكم القتل إذا قلتم هذه الكلمة، دل على أنكم قد اعترضتم على قدر الله تبارك وتعالى. والاعتراض على القدر مناف للتوحيد، وكمال التوحيد الاستسلام لله تبارك وتعالى. والإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام. وهنا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فكل هذه النصوص تدل على تحريم الاعتراض على القدر. ثم المسلم نهي عن التحسر، إذا وقع الأمر يقول قدر الله وما شاء فعل ويقف، لأن كلمة لو تفيد التحسر، لو أني تأخرت قليلا ما حصل هذا الأمر، لو أنني بكرت، لو أنني ذاكرت هذا الباب مذاكرة جيدة لأخذت الدرجة كاملة. وتبدأ هذه الحسرات في النفس تضعفها، والأمر إذا انتهى الحمد لله. ألم تر يا أن المنافع الملامة نفعها قليل إذا ما الأمر ولا وأدبر. إذا انتهى الأمر خلاص، يقول الإنسان يلتمس الخيرة في أي شأن من شؤونه. وهنا الحديث العظيم، هذا من الحديث التي عليها مدار الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، يعني لا تحرص على ما لا ينفعك، احرص على ما ينفعك في دنياك ودينك، احرص على ما ينفعك تماما، ابذل الجهد غاية ما تستطيع. ثم قال: واستعن بالله، يعني مع الحرص استعن بالله وتوكل عليه واطلب منه المعونة ولا تعجزن، لأن العجز مصيبة، والعجز يقعد بالإنسان عن كل خير، والعجز يعقبه الخيبة وصفر العيبة. مع هذا الحرص ومع هذه الاستعانة ومع ترك العجز، إذا هذه هي الأسباب، إذا بذلتها الحمد لله أنت حققت ما أريد منك. طيب، بعد أن تبذل الأسباب، إن أصابك شيء مما لم تكن تريده، أو أن عجزت أن تحقق ما تريده، فلا تتحسر ولا تعترض على قضاء الله، بل سلم والتمس الخيرة فيما قضى الله لك. فلا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، لا تقل هذا أبدا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يعني قدر الله ومشيئته، قلنا ما مصدرية، أو قدر الله والذي شاء فعله إن كانت موصولية، قل: قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله، سلم وتطمئن وترتاح. تريد الدخول في مساهمة وسألت عنها وتحريت عن حلها، ثم اجتهدت وجمعت المبلغ، ثم أخذت بالأسباب واستعنت بالله ودعوت الله عز وجل أن يبارك لك فيه، ثم حصلت الخسارة في مثل هذا المشروع أو في هذا الأمر، ماذا يفعل الإنسان؟ يتحسر ويموت حسرة، بعضهم يموت من الغم. ولا شك أن هذا الأمر هذا من الابتلاء، والابتلاء يحتاج إلى الصبر. ماذا يفعل الإنسان؟ يقول مثل هذا الأمر، إذا قالها نزلت عليه السكينة، إذا قالها معتقن قال: الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. ربما تكون الخيرة لك أن يحصل هذا الأمر، أن تحصل هذه الخسارة، أن لا يحصل هذا الربح، هذا هو الخير لك. ربما لو ربحت فيها لربما أصابك الطغيان ووقعت في بلية أكبر منها، لكن إذا سلمت ورضيت أرضاك الله عز وجل. ثم قال، بين العلة، قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان. لماذا؟ لأنها تدفع إلى الجزع، تدفع إلى الخوار، تدفع إلى الضعف، والشيطان يريد منك ذلك، وإحزانك غاية للشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يريد منك أن تكون حزينا، تكون متحسرا، أن تكون متسخطا. بعض الناس لا تجده إلا عاتبا زاريا على القدر وعلى الناس وعلى الجو وعلى الأحوال السياسية والاقتصادية باستمرار، ما يرضى بشيء البتة. ولهذا من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وبعض الناس تجده يرضى بكل حال، بعضهم لو أوتي ما أوتي من الصحة، ويذكرون عن أحدهم ممن هم يتسخطون كثيرا، جاءه إنسان يعني يريد أن يعظه في مثل هذا الأمر، فذكره بالصحة وذكره بنعمة العين ونعمة السمع ونعمة اليدين، وعدد من النعم لأجل أن يشكر. ولو قيلت طلبت منك عينك بالمليارات ظن أنه اقتنع، قال يعني صحيح، لكن فيه ناس غيري عندهم أعين وعندهم أبصار وعندهم أيضا ملايين. ثم يقولون: أتوا به إلى شخص مجدع الأطراف وأعمى وصم في مكان لا يباريحه أبدا، يعني ما يستطيع أن يتحرك ولا يقوم بأي شأن من شؤونه. قالوا: خلاص الآن سيشكر، والله ما وجدها إلا مثل هذا، كل شيء يأتيه وهو في مكانه لا يتعب ولا يذهب ولا يجي. بعض الناس ما في حيلة أبدا، ما في حيلة، وبعضهم ما شاء الله يرضى بما قسمه الله له. ولهذا نص الحديث بصحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافه وقنعه الله بما آتاه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول هذا نص أن هذا هو أسعد الناس، أسعد الناس ترى أفلح من أسلم ورزق كفافا. الإنسان إذا زادت أمواله، ما كل الناس يسعد بها، أكثر الناس يشقون بأموالهم، يتعذبون بها. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يسعى إلى طلب المال، لا يسعى، لكن إذا رزقت كفافا ورزقت قناعة فأنت ومالك الدنيا سواء. إذن هذا الحديث دل على وجوب الرضا بما قسم الله، الرضا يعني يرضى بما قسمه الله عز وجل، ولا الواجب عليه أن يصبر إذا وقع ما لم يعني يرضيه. الرضا مرتبة أعلى من الصبر، والشكر أعلى من الرضا، ودل على تحريم الاعتراض على قضاء الله وقدره. نعم.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم، لا تسبوا الريح يعني لا تشتموها ولا تلعنوها، لأنها ليست محلا للعن، هي مدبرة ومسخرة من الله عز وجل. والإسلام يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، فليس من الأدب وليس من العقل أن يسب الإنسان الريح أو أن يسب الدابة أو أن يسب الأجواء. إنما أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو الذي ينفع، أن تسأل الله عز وجل من خيرها وتستعيذ بالله من شرها. وقد دل هذا الحديث على تحريم سب الريح، لأن سبها سب لمدبرها، وذاك مناف للتوحيد. نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية.
نعم. إذن هذا الباب عقده المؤلف ليبين تحريم سوء الظن، لأن سوء الظن من قوادح التوحيد، وفي الوقت نفسه يأمر بحسن الظن، لأن حسن الظن من واجبات التوحيد. وكما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه. وحسن الظن هو الباعث على العمل، والذي يقتضي من أن تؤمل الإجابة بعد الدعاء، وأن توقن بأن الله غفر لك إذا استغفرته، وأن الله قد قبل توبتك إذا تبت إليه. هذا هو حسن الظن، وليس حسن الظن الأماني الباطلة والغرور والتمادي في الجهل والسفه والمعصية، إنما حسن الظن هو الباعث على العمل. تحسن الظن بالله عز وجل، ولهذا يقول الله عز وجل عن الكفار: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. وهذا أيضا من صفات المنافقين سوء الظن، كما في الآية الأخرى.
وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية.
نعم، يعني قبل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ظنون كثير، ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيغلبون، وإن كلمة الكفر ستعلى، وإن أمره إلى زوال واضمحلال، وأن الشر ضربة لازم على المؤمنين، وأن الخير لن يأتي أبدا. هذا من سوء الظن، وأن الله سيديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، كل هذا من سوء الظن بالله عز وجل. وهذه الآية دلت على تحريم سوء الظن بالله تبارك وتعالى، ودلت أيضا على وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته.
نعم، هذا التفسير من أبدع ما فسر به سوء الظن، يعني كما يقول ابن القيم. نعم، فسر بأنواع من التفسير.
ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
هذا البلاغ العظيم ما يحتاج أن نقف، انتقل الباب الذي بعده.
صلى الله عليه. باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، الأبواب تجدونها يعني يكمل بعضها بعضا. نعم، تفضل.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
هذا حديث جبريل، اللي سبب إرادة أن ابن عمر لما أتاه اثنان من التابعين وقالوا: إن عندنا أناس يقولون إن الأمر أنف، يعني إن الله عز وجل لم يقدر المقادير. فساق أخبرهم، قال: أخبرهم أني بريء منهم. ثم ساق هذا الحديث عن عمر اللي هو حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، والشاهد منه وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر أمر فطري، وأهل الجاهلية كانوا على الفطرة، كانوا يؤمنون بالقدر. ويقول الإمام أحمد بن يحيى ثعلب إمام اللغة، يقول: لا يوجد عربي قدري، ما في العرب من يقول بهذا، يعني ينكر القدر، كلهم يثبتون القدر، وإنما أتاهم من أهل الكتاب. وأول من ابتدعه في الإسلام رجل نصراني كما قال الإمام الأوزاعي، يعمل بقالا في البصرة، اسمه سيسويه أو سنسويه، وقيل غير ذلك، هو أول من ابتدع، وأخذه عنه معبد وعن معبد غيلان الدمشقي. ثم شاعت مقولة القدر في المعتزلة وسموا من أجلها قدرية. وإلا كان أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر. كان امرؤ القيس يقول: إن الشقاء على الأشقين مكتوب. كان يقول: تجري المقادير على غرز الإبر، ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. وكان عمرو بن كلثوم يقول: وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. ويقول لبيد في معلقته: صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. وإن كان هذا، وكذلك زهير: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم. وإن كان هذا الإيمان قد يشوبه بعض التخبط، كما يقول في قول زهير: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمت، ومن تخطئ يعمر فيهرم. حقيقة أنها ليست كذلك، إنما هي مقدرة ومكتوبة. إذن كان القدر معروفا عندهم، كانوا يؤمنون به على الفطرة، ثم حصل الانحراف بالقدر. إنكار القدر كفر بالله، هو أول شرك وقع في هذه الأمة، إنكار القدر عندما قالوا إن الله عز وجل لم يقدر المعاصي أولا، قالوا إن الأمر أنف، لأنهم قالوا إذا كان الله عز وجل قدر المعاصي والمعاصي شر فمعنى أن الله خلق الشر، والكلام في هذا يطول. لهذا في مناظرة أبي إسحاق الإصفرايني مع عبد الجبار لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال أفيرضى ربنا أن يعصى، قال أفيعصى ربنا قهرا. الله عز وجل هو الذي خلق، لكن هو خلقها قدرها كونا ولم يردها شرعا. والكلام في الحكمة من خلق المعاصي يطول، وهو باب يقول ابن القيم قل من يستفتحه، وقد أطال الكلام في مفتاح دار السعادة بما لا مزيد عليه من الحكمة من خلق المعاصي ومن تقديرها. إذن إنكار القدر كفر بالله تبارك وتعالى، والأثار في ذلك كثيرة عن عبادة بن الصامت وعن غيره، فهذا الأثر دل على كفر منكر القدر. لأن إنكار القدر شرك مع الله عز وجل في ربوبيته، وأنواع التوحيد متلازمة، والقدر ألصق بتوحيد الربوبية وألصق أركان الإيمان بالإيمان بالله. ولهذا في القرآن يرد ذكر الأركان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا يذكر أحيانا القدر معها، لأن القدر مع الإيمان بالله عز وجل. وسر القدر كلمة قال الإمام أحمد جميلة، يقول ابن قيم في نونيته واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بياني. ماذا قال إمام أحمد؟ قال القدر قدرة الله. كلمة عظيمة. ما معنى القدر قدرة الله؟ القدر قدرة الله صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله تبارك وتعالى يقال فيها ما قيل في أثر الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن القدر نحن نجول في حدود النصوص، نعرف حقيقة الجمع بين الشرع والقدر، نعرف الحكمة من بعض ما شرعه الله عز وجل وقدره، نعرف مثلا مراتب القدر وهي مفتاح معرفته العلم والكتابة والمشيئة والخلق، نعرف كون الإنسان بين التسيير والتخيير، مسألة الهداية والأضلال، ومسألة الجمع بين مشيئة العبد واختياره. لكن هناك أمور التي هي سر القدر نقف عندها. لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ لماذا كلف الله الإنسان من بين سائر مخلوقاته؟ مثل ما لو سأل واحد لماذا صلاة العصر لماذا كانت 4 وصلاة المغرب 3؟ هذا من التعمق، وهذا مما نهينا عنه، ولن يصل الإنسان إلى نتيجة. وقد يعني يرد الإشكالات كثيرة ما تنتهي في مثل هذا الباب. مثل لو الإشكالات إذا قيل إذا كان الله عز وجل كتب المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض والجنة معروفة أهلها وأهلهم، إذا فيما العمل؟ يقال من أين لك هذا؟ قال من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقال الذي قال هذا ما قال لك نم، إنما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والإنسان إذا آمن هدى الله قلبه ويسره، أما إذا وقع في مثل هالإشكالات فإنها لا تنتهي أبدا. الشاهد من ذلك أن الأثر دل على كفر منكري القدر، لأنه شرك في ربوبية الله عز وجل. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم. طيب
القلم أو القلم
إن أول إيش؟
إن أول ما خلق الله تعالى
قلم. القلم إن أول ما خلق الله نعم خبر ما نعم
أحسن الله عليكم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
إنما يعني بعضهم قال أول ما خلق الله القلم، لكن هنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم
أحسن الله عليكم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
نعم.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
ولهم هذه فيها تحريم التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله، خصوصا إذا قصدوا في تصويرهم مشابهة خلق الله، يعني مثل ما يوضع في التماثيل أو إذا وضعت لأجل العبادة التماثيل التي تنحت. نعم.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج رحمه الله أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، دل هذا على التحريم التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله عز وجل وأنه شرك مع الله في ربوبيته. نعم.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله.
نعم، تلاحظوا مرة معنا الكلام عن الحلف، والكلام فيه يعني أن الإنسان لا يحلف، لا يحلف في الأصل، وإذا حلف فليحلف بالله، وإذا حلف فليحلف صادقا، لأن السلف كانوا يربون أولادهم على ترك الحلف، كما قال بعض السلف ما حلفت على يمين لا برة ولا فاجرة، وكانوا يمدحون الذي لا يحلف بقولهم قليل الألايا، الألايا جمع ألية، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي، يمدح بكثرة الحلف، والصادق لا يحلف كثيرا. وبعض الناس تجده يعني من كثرة الريب، يقول كثرة الريب تعلم الكذب، يحلف على كل شيء، وكثرة الحلف تدل على قلة وقار الله في القلب، وقلة وقار الله في القلب دليل على ضعف التوحيد. ومن هنا عقد المؤلف هذا الباب، ما جاء باب ما جاء في كثرة الحلف. الله عز وجل أمرنا أن نحفظ أيماننا. نعم.
وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يعني احفظوا أيمانكم، لا تكثروا الحلف، وإذا حلفتم فلا تحنثوا. نعم. وأيضا إذا حنثتم فلا تتركوها من غير تكفير. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
نعم، منفقة للسلعة يعني سبب لرواجها تنفقها، ممحقة للكسب ما سبب لزوال البركة، ما فيها بركة، قد تكثر الأموال لكن ما فيها بركة، هذا شيء مشاهد في البيع في الشراء، وتسمعون الأخبار الطويلة من أناس يكذبون ويغشون في البيع وهم من سنوات طويلة ما حصلوا شيئا، وبعض الناس يصدق ويبارك الله له في رزقه. والعبرة ليست في الكثرة، نعم قد يكثر ماله لكن تقل البركة، العبرة في بركة هذا الذي تكسبه، هل سيكون سببا لإسعادك وإسعاد أولادك، هل يكون سببا لإنشراح صدرك، أو يكون عذابا على الإنسان. نعم.
وعن سلمان رضي
إذن وش الشاهد هنا؟ دل الحديث على تحريم الإكثار من الحلف بغير سبب، وهذا الإكثار من الحلف دليل على قلة تعظيم الله عز وجل. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، يعني ثلاثة لا يكلمهم الله، لماذا خص هؤلاء؟ حتى الشاب الزاني متوعد بالعقوبة، توعد كما في أخريات سورة الفرقان، لكن هذا أشد لأن الدواعي ضعيفة بالنسبة إليه، فهذا دليل على خبث متأصل في نفسه، وعلى أن أعمال كما مر خالصة لوجه الشيطان مثل هذه الأعمال، لا يريد، ليس مثلا كداعية الشاب، وإن كان الشاب مؤاخذ لكن هذا تزداد مؤاخذته. وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، والفقير شأنه التواضع، والغني كذلك شأنه التواضع، وإذا تواضع الغني وتواضع الوجيه وتواضع الكبير ازداد رفعة ومحبة عند الناس، وإذا تكبر خفضه الله عز وجل، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لكن لو تكبر الغني والوجيه هو مذموم، لكن يعني له وجه، لكن أن يأتي العائل المستكبر، يأتي عائل ويستكبر كما يقولون نزيرة ومخنوقة عند العوام، مثل يقولون محمول ويرفس أيضا، يعني واحد تريد أن تسعفه مثلا، تريد تساعده مثلا، مريض حصل عليه حادث، تريد تذهب للطبيب وهو يحرك رجليه يعني يضربك ويسيء إليك، مصيبة هذه، أريد نجاته ويريد قتلي. فإذا هؤلاء لا يكلمهم الله، هؤلاء أصحاب وعيد شديد، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري ولا يبيع إلا لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ما الذي ألجأك إلى هذا؟ ما ألجأك إليه شيء، لا ضرورة ولا شيء، لأن الناس تبيع وتشتري من دون حلف، فإذا الدواعي قليلة يعني للحلف، والدواعي قليلة للزنا هنا، والدواعي قليلة للاستكبار، ضعيفة الدواعي، فإذا فعلها الإنسان مع ضعف الداعي دل على إيش؟ على خبث طويته وعلى شدة عقوبته. والعكس إذا كان الشاب قويا فتيا ثم ترك ما حرم الله عز وجل عليه من الفواحش ومن الشرور دل على صلاحه ودل على توفيق الله له وعلى عظم أجره، وكلما تاقت النفس إلى المحرم وسهلت الدواعي إليه عظم الأجر في تركه، وتضاعفت المثوبة في الابتعاد عنه. لهذا يوسف عليه السلام في مقدمة المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ولهذا الإحسان ظاهر في سورة يوسف في شتى مظاهره وتصاريفه، الإحسان لما كان في السجن، الإحسان لما رأى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى عندما راودته امرأة العزيز عن نفسها، هذا هو الإحسان. ولهذا ورد في بعض الآثار: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، المتذلل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي، ويعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. شاهدنا اليمين، يعني حرم الحديث الماضي حرم الإكثار من اليمين لأنه استخفاف بمقام الله تبارك وتعالى، وذلك ينافي التوحيد. نعم.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرن؟ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون أو وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم، يعني هذا دليل على تربية السلف لأبنائهم على توقير الله عز وجل وتعظيم جنابه. نعم.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على الجيش.
هذا يعني الباب يدل على تحريم نقض العهد، إذا قلت في ذمة الله وذمة نبيه، لأن نقض العهد دليل على عدم تعظيم الله، وذلك مناف للتوحيد، خصوصا إذا قال في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوضح هذا الحديث بريدة. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا.
هذا شيء من آداب الحرب في الإسلام، وإن كانت الحرب في أصلها فيها البأس والشدة، لكن الحرف الإسلام غير في، هي محفوفة بجوانب من الرحمة، إذا قامت دواعيها واحتيج إليها فإنها لا تكون شرا محضا، بل فيها من جوانب الرحمة وجوانب التذمم والرعاية والعطف ما يخفف من شدة بأسها. نعم.
قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن، أو قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه.
هذا هو الشاهد من الأثر هذا. نعم.
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من
تخفروا.
السلام عليكم. فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
نعم، هذا هو الشاهد، أنك لا تدري، فكونك تحملهم على ذمتك ثم تخفرهم أهون من أنك تحملهم على ذمة الله وذمة نبيه ثم تخفرها. نعم.
صلى الله عليه. باب ما جاء في الإقسام على الله. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله
من الذي يتألى علي، يعني الإقسام على الله، يعني يحلف على الله، يحلف على الله: والله لا يغفر الله لفلان. من ذا الذي يتألى علي؟ يعني يحلف، الألية هي الحلف. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا هو آخرته.
نعم، يعني هذا الحديث واضح أن هذا أن هناك رجلا صالحا أعجب بعمله فاحتقر الفاسق فكان ينصح له ويدعوه إلى التوبة فقال دعني وربي، فكأن هذا العابد يعني العابد الجاهل تعاظم نفسه واحتقر الآخر فقال والله لا يغفر الله لك، تألى على الله، حلف على الله، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يحلف علي؟ من أنت حتى تحلف علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قل أبو هريرة قال كلمة أوبق الدنيا، وفي هذا خطر اللسان، أوبق الدنيا هو أخراه. إذا الإنسان لا يحتقر أحد، ومرت بنا كلمة أبي حازم أرجى خصلة للمؤمن أن يكون أرجى الناس لغيره وأخوف الناس على نفسه، ما يحتقر أحد. ربما ترى إنسانا ليس ظاهره الصلاح ولكن له سر مع الله، له بر بوالديه، له محافظة على الصلاة، له صدقات، له حب لله تبارك وتعالى. إذا الإنسان ما يحتقر أحدا من الناس. قد ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن عابدا كان في صومعته تعبد ما يخرج منها السنوات الطوال، وكان بجانب صومعته إسكافي يصلح الأحذية، فكأن هذا العابد يرى نفسه أنه أحسن من هذا، فهتف به هاتف وهو نائم أن فلانا الإسكافي خير منك، فشقت عليه هذه الكلمة، فنزل إليه وسأله وقال له ماذا كنت تصنع؟ قال العمل عندك، أما نحن فالفرائض وحسبنا. فأراد أن ينصرف، يعني قال أكيد أن الهاتف هذا ليس بصحيح، فقال يا فلان، قال نعم، قال عندي واحدة لم أقولها لك، قال ما هي؟ قال ما مر بأحد إلا قلت هو خير مني وأنا شر منه، خلاص انتهت، بعكسي أنا، ما مر بأحد إلا قلت أنا خير منه وهو شر مني. إذن بمثل هذا الإدلال على الله عز وجل وبمثل هذه الرؤية للنفس انخفض من انخفض، وبمثل الانكسار لله عز وجل والتواضع له ارتفع من ارتفع. إن الله عز وجل أمرنا أن نتواضع حتى لا يفخر أحد منا على أحد، خصوصا من وفقه الله لخير أو لطاعة أو لعلم، ما هكذا تكون شكر النعمة، إنما النعمة بالانكسار لله عز وجل. فانظروا هذا أقسم على الله، فالشاهد من ذلك دل الحديث على تحريم الإقسام على الله عز وجل، لأن في ذلك هضما لحقوق الربوبية والألوهية، وذلك منافي للتوحيد. نعم،
أحسن الله لك. الإقسام على الله ثقة بالله،
إن من عباد الله من لو أقسم على الله الأبرة، هذه مسألة أخرى، هذه يعني يقسمها ثقة بالله، لكن الإنسان لا يجزم، ما يدري وش مقامه عند الله، وإذا جاء وقت الإقسام أحيانا يعني مثل مناظرة ومثل حصول الكرامات. يقول ابن تيمية رحمه الله في مناظرته الرفاعية البطاحية الأحمدية إن ما يعني ما ينبغي الإنسان يبادر إلى حصولها، لابد أن يأخذ بالأسباب، لكن إذا أخذ المسلم بالأسباب وما بقي إلا مثل هذه فإنه يأتيه العون من الله. ولهذا لما ناظرهم كانوا يلبسون على الناس وهم أصحاب أحوال شيطانية، يدخلون النار يقولوا ما تضرنا نحن أولياء، فالشيخ علم ماذا يصنعون وكان عند أحد الأمراء، فهذا الأمير ضاق بهم ذرعا، يعلم كذبهم لكنه يخشى أنهم أولياء فيخشى أن يصاب إذا أهداهم أو منعهم، فقال له ابن تيمية أنا استخرت الله مرارا وقررت أن أدخل النار معهم ليتبين الصادق من الكاذب، قل استخرت الله وإن شرح الله صدري أن ندخل معهم، لكن اشترط أن نغتسل بالأشنان والخل لأنهم يدهنون جلودهم بأنواع الجلود من الضفادع ومن غيرها أنواع الدهون، ثم النار ما تضره يعني النار تزل عنه. يقول فلما أقسمت عليهم تباطؤوا ونكلوا، قالوا ستدخل؟ قلت نعم. فقال بعضهم بعد مدة حتى نغتسل، قلت طيب الأصبع، نضع النار نضع كل واحد من يضع أصبعه ما لا داعي في البقية. يقول فنكلوا عنها. يقول فعظم الأمير شأني وفرح الناس واستبشروا بهزيمة هؤلاء، ثم قالوا نريد أن نتوب. وحصلت قصة يعني موجودة في جامع المسائل، وموجودة أيضا مفردة هذه مناظرة ابن تيمية البطائحية الرفاعية. نعم.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله.
نعم، نهكت يعني ضعفت، استسق لنا اطلب لنا السقي والمطر. نستشفع بالله عليك يعني العرب يريد بجهله أن يجعل الله شفيعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال النبي
وبك على الله. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله،
يعني استعظام لمثل هذا الكلام. نعم.
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
نعم، يعني دل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. لماذا؟ لأن الاستشفاع به تنقص لجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وذلك مناف للتوحيد. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مر معنا باب نفس العنوان، لكن ذاك حمى التوحيد وهنا جناب التوحيد، ربما ذاك في الأفعال وهذا في الأقوال. نعم.
وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد.
يستجرينكم يعني لا يجعلكم رسلا ووكلاء له. هنا الحديث يعني مناسبة الحديث للباب والتوحيد دل على تحريم الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك طريق يوصل للشرك، كما في الباب لمعر لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى. وإن كان كلمة السيد هو حقيقة وهي تصح أن يقال السيد، وهو سيد ولد آدم، وقال أنا سيد ولد آدم، لكن قصره على الله أفضل وأكمل أدبا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
نعم، هو نفسه يعني نفس الكلام. طيب الباب الأخير.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
نعم، هنا كما مر بدأ الكتاب بالتوحيد وختمه بالتوحيد، والباب الأول ألصق بتوحيد الألوهية، وهذا ألصق بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو دعوة إلى توحيد الألوهية، لأنه سيبين عظم قدر الله تبارك وتعالى، وأن هذا الإله العظيم هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه، وهو المستحق للتعظيم والخشية والتوحيد والتنزيه عن الشرك. هذا مراده من هذا الباب. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال،
يعني أقر هذا اليهودي وقبل هذا الحق منه، وهذا فيه إثبات أن اليهودية والإسلام متفقة في إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى. نعم.
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
نعم. أيضا هذا الحديث والحديث الذي بعده والحديث الذي قبله يدل على وجوب تعظيم الله عز وجل وتنزيهه عن الشرك. كل هذه الآثار قريبة من بعض، كلها تدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وكلها داخلة تحت الترجمة، ترجمة الباب: وما قدر الله حق قدره. نعم.
ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة،
نعم،
وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
نعم. إذن هذا الباب كله كما مر يدل على وجوب تعظيم الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه عن الشرك. وهكذا نرى أن الكتاب ابتدأ بالتوحيد وابتدأ بالألوهية وختم بتعظيم الله تبارك وتعالى وتنزيهه. وإلى هنا نكون انتهينا، وإن كان في الشرح يعني إخلالا، وإن كان يحتاج إلى شيء من الإطالة، ولكن يعني 3 أيام لا تكفي، ولعلها مرت إن شاء الله على مقاصد هذا الكتاب العظيم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ما معنى قول لا بأس طهور إن شاء الله؟ طهور يعني يخبر عن حاله أن هذا طهور إن شاء الله، أن ما بك طهور وأنك مأجور بإذن الله، يعني لا يجزم بالأجر، هو هذا ليس الدعاء بقدر ما هي تبشير، يعني يقول ما أصابك هذا طهور وتكفير ورفعة درجات إن شاء الله، بخلاف ما إذا دعوت وقلت، هو لو قال اللهم اشفه إن شاء الله هنا المحذور، لكن قول طهور إن شاء الله هذا لا يدخل في هذا. يقول الحلف غير الله لا يدخل فيه لعمري أو لعمر الله، لعمر الله لا، هذه أمر آخر، لكن لعمري وردت عن بعض السلف وعن ابن عباس، وقالوا اللام الموطئة للقسم، يعني والله لعمري، يعني بعضهم يقولها تجري على الألسنة وردت عن بعض السلف، لكن لعمر الله أحسن من لعمري. خلاص اليوم ما شاء الله أطلته، يعني أنا حرصنا أن ننتهي العصر، تعرفوا إذا كانت الإجازة انتهت الدراسة قبل الإجازة بيومين وثلاثة أيام تكون يعني أطعم وألذ. الله يبارك فيكم، الله يعني إجازة ومع ذلك ما شاء الله يعني أثرتم المجيء وترك الأعمال، وإن شاء الله من ترك الله شيئا عوضه الله خيرا منه، إن شاء الله يعوضكم الله الخير والبركة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.